موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
منهم نرتجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء متجدد من مساءة برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء ومعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن مني عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسم الزملاء أرحب بمعالي أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا محييكم تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
اللهم الآخر. آمين
حفظكم الله.
وأذكركم بأرقام التواصل التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. حديثنا في هذه الحلقة مع معالي شيخنا حول أمر بالغ الأهمية ومهم جدا هو معالي الشيخ العقيدة سلامة العقيدة نريد أن نقف معها حفظكم الله مع أهمية سلامة العقيدة وقبل ذلك شيخ التعريف بالعقيدة ماذا يقصد ثم ننطلق أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس بشفاعتك أو قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نقف مع أيضا هذه اللفظة يا شيخ وماذا تعني وما دلالتها حفظكم الله.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الواقع الشيخ عبد العزيز يعني حينما نفتتح هذه الجلسة المباركة بالحديث عن العقيدة لا شك أنه إن شاء الله تعالى أنه افتتاح موفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بما يعني بما يفيد إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات. أولا لا شك أنه أن حكمة وجودنا معشر عباد الله معشر البشر هو عبادة ربنا. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون مجموعة كبيرة من يعني من أبرز علماء التفسير يقولون معنى يعبدون أي يوحدون. يوحدون الله سبحانه وتعالى في عبادته يوحدون الله سبحانه وتعالى في جلاله وعظمته وتقديسه وتعظيمه يوحدون الله سبحانه وتعالى في التوجه إليه بالخضوع والخشوع والخنوع والتذلل له سبحانه وتعالى إحقاقا لحقه ووفاء بما يجب أن يكون له سبحانه وتعالى. لا شك أن سلامة العقيدة هو أن يتحقق للمسلم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. فإفراده بأفعاله وإفراده بأفعال عباده هذا في الواقع على كل حال لا شك أن هذا هو سلامة العقيدة. فأي عمل يشرك به مع الله غيره فهو عمل باطل وعمل لا غير مقبول. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا خير الشركاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم في عمل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذن لا شك أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم هو في الواقع معنى العقيدة. نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم، نستحق أن الله سبحانه وتعالى هو الكامل الأكمل، نستحق أن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء ومن أسماء والصفات ما تليق بجلاله وعظمته. نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أن ما شاء الله كان وما لم لم يكن. لا شك أن هذا هو في الواقع العقيدة الصحيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلمة خالصا من قلبه، مجموعة كبيرة من المسلمين بل على كل حال لا يعني يتردد في أن كل مسلم مهما كان تطرفه ومهما كان تجاوزه ومهما كان وكان إلا أنه يقول لا إله إلا الله. لكن كلمة لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا اشتملت على ثلاثة أمور. ثلاثة أمور: أولا التعبد بالتلفظ بها لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأمر الثاني اعتقاد معناها، لابد كيف أقول لا إله إلا الله وأنا متوجه إلى قبر أو إلى ولي أو إلى شجرة أو إلى ساحر أو إلى مشاوير أو إلى دجال؟ لأن التوجه إلى هؤلاء يعني اعتقاد أن هناك من يشترك مع الله في دفع الضرر وجلب النفع، وهذا في الواقع يتنافى مع العبادة. لنا في سلامة العقيدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صور مشرقة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويرضاه وهو يطوف وجاء يستلم الحجر الأسود ثم قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انظر إلى سلامة العقيدة، انظر إلى الإخلاص في العقيدة، انظر إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء إليها سادن بيت الله الحرام وقال لها لقد كسونا الكعبة كسوة جديدة فماذا نفعل بكسوتها القديمة، لأنها خلعت منها وألبست الثوب الجديد. فقالت قطعوها ووزعوها على بنات المسلمين. قال يا أم عبد الله تعرفين بأن النساء يعتريهن ما يعتريهن، ويقصد بذلك الحيض، وأن هذا فيه يعني تدنيس وفيه تلوث وفيه وهذه كسوة بيت الله الحرام فكيف يكون. فقالت يا ولدي هذا قماش من عرض القماش الآخر وليس له مزية قيمة وارتفاع بل هو كالقماش الآخر. انظر، ما قالت لا هذا على كل حال قد كسيت به الكعبة فيجب أن نتبرك به، يجب أن يكون عندنا وعندنا منه وعنده، بل قالت إنه قماش من الأقمشة ليس فيه مزية على غيره من الأقمشة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حينما حج ونزلوا في الحديبية وكان نزوله رضي الله عنه وأرضاه مع إخوانه الذين كانوا في صحبته كان في مكان صلح الحديبية. ثم رأى أن الناس يذهبون إلى جهة معينة فسأل أين يذهب هؤلاء، فقالوا إنهم يذهبون إلى شجرة الرضوان، الشجرة التي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتال أهل مكة إذا اقتضى الأمر ذلك. فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أمر بقطع الشجرة استئصالا للشرك والتعلق بغير الله. فإذا يجب علينا معشر المسلمين أن نحسن العقيدة، أن نحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة، هو المستحق للتعظيم، هو المستحق للإجلال، هو المستحق للتوجه، هو سبحانه وتعالى الغني المغني، السميع العليم، النافع الضار، المعطي المانع، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذه الصفات العظيمة يجب أن نعتقدها لله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، بحيث لا يكون منا توجه في طلب الخير ودفع الشر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نستطيع أن نحقق حسن العقيدة. فالعقيدة حقيقة هي ما كانت مبنية على صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما كانت مبنية على تحقيق أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إلى آخر ما فيه حركات الكون، فهي سبحانه فهي خاضعة لتوجيهه وإرادته وقضائه سبحانه وتعالى، ولا بد من اعتقاده ذلك. ثم هذا الإله العظيم الذي هذا خلقه، وهذه غرائب خلقه، وهذه عجائب خلقه، وهذه ألوان خلقه، ما في السماء وما في الأرض وما بين السماء والأرض، هذا الإله العظيم هو في الواقع المستحق للعبادة والتعظيم، هو المستحق للإجلال وحده، إلا إذا كان هناك معه من اشترك معه في هذا الخلق، اشترك معه في هذا السلطان، وليس لله شريك في ملكه، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذا الإله العظيم الذي يملك هذه الصفات العظيمة لا شك أنه هو وحده دون غيره المستحق للعبادة والتعظيم، المستحق للتوجه في كل ما يريده العبد من ربه. وبناء على هذا فنستطيع أن يتعلق أملنا وأن يقوى في أن نكون من أسعد الناس بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالتلفظ بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وفي نفس الأمر نعتقد معناها ونعمل بمقتضاها. وما دام كذلك فالأمل في الله عظيم في أن نكون ممن كانت عقيدته خالصة لله سبحانه وتعالى، وممن يسعد بشفاعة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى سلامة الإيمان وسلامة العقيدة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والله المستعان.
أحسن الله إليكم علي الشيخ، وجزاكم خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستأذنكم استقبال اتصالات. الأخت أيمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أيمن.
من فضلك أريد من الشيخ لو تنازل وتكلم عليه برقمه لموضوع خاص.
طيب، تواصلي مع الإخوان في الكنترول وبإذن الله تعالى يزودونك بذلك. شكرا لك أختي أيمن. أخت سامية من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
من السيم أتسمع خمس أسئلة من فضلكم.
لحظة أختي سامية، ماذا؟
خمس أسئلة.
يلا باختصار الأول.
يلا. هل أستطيع أنني أسافر 85 كيلومترا بدون أي محرم؟
طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يعتبر بناء المسجد صدقة جارية لوالدي؟
هل يعتبر بناء المسجد صدقة جارية؟
لوالدي أيضا.
طيب، والسؤال الثالث.
لدي أسوار لأبي ولي، يعني قليت سريات، هل هذا جاهز ولا حرام؟
لديك ماذا؟
صور.
أيوه. لوالدك
ولي، يعني قليت ذكريات.
لوالدك. طيب، ذكريات. طيب، والسؤال الرابع.
هل جاهز اسمه؟
ارفع الصوت أختي سامية.
هل جاهز إذا قامت يعني بين الأذان والإقامة، يعني السحور بين الأذان والإقامة؟
السحور بين الأذان والإقامة؟
أيوة.
يعني تأكلين بعد الأذان؟
بين الأذان والإقامة، بعد الأذان.
بعد الأذان.
الفجر.
طيب بعد أذان الفجر طبعا.
اه
طيب والسؤال الأخير.
وما حكم الفيديو اللي ما فيهاش معصية، يعني أصور كذا يعني أسجل فيديو عادي كذا؟
طيب واضح، شكرا لك، شكرا أختي سامية. طيب معالي الشيخ، الأخت سامية سؤالها الأول عن سفرها مسافة 85 كيلو بدون محرم.
وفي الواقع رسولنا صلى الله عليه وسلم يجيبها على هذا السؤال.
نعم.
وإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من إجابة أي واحد من طلبة العلم أو من علماء المسلمين.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فعلى كل حال يعني فسفر 80 كيلو أو أكثر من ذلك، هل هذا يعتبر سفر؟
نعم.
هو قطعا يعتبر سفر، وبناء على هذا فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. ويا أخواتنا، لا تستكثرن ذلك ولا تستثقلن ذلك. الله سبحانه وتعالى فرض الحج. الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة مستطيع. العلماء رحمهم الله ذكروا أن من استطاعة المرأة وجود محرم لها، فإذا لم يوجد لها محرم ولو كانت غنية بمالها قوية بجسدها فتعتبر غير مستطيعة، والحج ليس واجبا عليها حتى تجد محرما يصاحبها من بلدها حتى ترجع إلى بلدها حاجة. وبناء على هذا فلا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفصل في ذلك، ولا يجوز لنا أن نسمع إلى قول فلان أو قول فلان أو قول فلان، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. وبناء على هذا فهذا هو الإجابة على سؤال الأخت.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤاله الثاني عن بناء المسجد، هل يعد صدقة جارية؟
نعم والله يعتبر صدقة جارية.
نعم.
ما معنى جارية؟ معنى جارية هو استمرارية الغلة والأجر. فعلى كل حال فطالما أنها وأن المسجد الآن قائم ويصلى فيه، ففي كل وقت يصلى فيه لبانيه أجر هذا. فكم يصلى فيه؟ يمكن يصلى فيه 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، أكثر من ذلك. فطالما أن المسجد قائم وعامر ويصلى فيه فلعامره أجر الصلاة فيه. وهذا هو معنى الصدقة الجارية.
أحسن الله إليكم شيخ. لكن شيخ، بعض الناس الذين يوصون بثلث مالهم في أعمال البر يتركون هكذا مطلقة، ما أفضل الأعمال يا شيخ؟
والله على كل حال أفضل هذا راجع إلى الوصي نفسه. إذا كان الوصي على جانب من الخبرة والأهلية والمعرفة بجوانب الخير، فعلى كل حال فيحتمل أن تكون جهة خيرية واضح أنها من يعني من أفضل الجهات، ولكن يأتي جهات أخرى يقتضيها الوقت هم تكون على كل حال أكثر.
نعم.
أفضلية من هذه الجهة، فهذا راجع في الواقع إلى الوصي. نعم. على تنفيذ الوقت.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالها الثالث عن صور والدها كذكريات الشيخ.
والله في الواقع على كل حال أول مهنة الصور والاحتفاظ بها ما ينبغي، لا نقول بأنه محرم، ولكن نقول بأن ترك ذلك أولى. لماذا؟ أولا لأنه يجدد الأحزان. يجدد الحزن، وهي على كل حال يعني الإنسان يعني حينما يموت حبيبه وفقيده، وعلى كل حال عنده من الصور له ما على كل حال احتفظ به، كل ما نظر إليه تجدد لديه الحزن وتجددت لديه الاضطراب وعلى كل حال الحزن والكتم ونحو ذلك. فبناء على هذا فنقول الأولى عدم ذلك، عدم الاحتفاظ بها.
نعم أحسن الله إليكم. وبالنسبة للأكل بعد الأذان إذا أرادت أن تصوم يا شيخ؟
طيب وفي سلمك الله على كل حال يعني القول بأننا حينما نحتفظ بهذه الصور فهذا يعني أننا كلما تذكرناه دعونا له وكذا. قد يقول قائل هذا القول، ولكننا نقول ينبغي أن يكون تذكره تذكره ليس مقيدا بالاطلاع والرجوع إلى الصور،
نعم.
بل يجب إذا كان أمه أو أباه أو على كل حال زوجته أو زوجه أو ابنه،
نعم.
أو أبيه أو جده أو نحو ذلك من أقربائه، فعلى كل حال فكلما ذكره ينبغي على كل حال أن يكثر من الدعاء له، وفي نفس الأمر لا ينساه من الأعمال الصالحة من صدقة ومن عمرة ومن حج ومن على كل حال أضحية ومن كل ما من شأنه أن يستطيع أن يقدمه من القرب،
نعم.
التي يصل ثوابها إلى الميت.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ولكن
ما يتعلق بقولها، نعم. ما يتعلق بقولها يعني هل يجوز أن تأكل بعد الأذان وقبل الإقامة؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن الأذان معناه هو الإعلام بدخول الوقت، وأذان الفجر هو الإعلام بطلوع الفجر، ولا يخفى بأنه ينبغي فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول في شأن الصوم؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالذي يأكل بعد الأذان وقبل الإقامة هو في الواقع أكل في جزء من النهار، وإذا صومه غير صحيح.
أحسن الله إليكم. والتصوير يا شيخ الفيديو؟
والله تصوير الفيديو في الواقع على كل حال هذا التصوير لا يخلو أمره، إما أن يكون التصوير في تصوير أمر مباح، أو أن يكون تصوير أمر مندوب كالفتاوى والمحاضرات والندوات العلمية وما يتعلق بذلك، أو أن يكون تصوير أمر غير لائق، سواء كان مما يحرم أو مما يكره. وبناء على هذا فنفس الآن ما يصور في الفيديو خاضع لهذه المقتضيات التي ذكرنا، ممكن أن يكون مندوبا، ممكن أن يكون مباحا، ممكن أن يكون مكروها، ممكن أن يكون محرما، طبقا لنوعية هذا الشيء المشجع.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم محمد من العراق، تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم محمد.
حياك الله يا شيخ ناصر، حياك الله يا شيخنا الجديد.
الله يحفظك.
عيني شيخ ناصر ابني.
تفضل تفضل.
الله يرضى عليكم، عندي سؤالين.
السؤال الأول
أني بحكم السؤال الأول ابني، أني بحكم العمر أصلي على كرسي.
نعم.
فهل أول ركعة من أبدي الصلاة أكون واقفة وبعدين أقعد أكمل صلاة البقية؟
طيب. واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني من أقرب سور القرآن الكريم بالصلاة، هل يراعى التسلسل في التدرج في سور القرآن الكريم؟
نعم الترتيب. نعم طيب.
التدرج
واضح أختي أم محمد، واضح. تسمعين الإجابة بإذن الله. وفيك، شكرا لك أم محمد. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ارفع الصوت وتكرمتي أم خالد.
أبشر. عندي أربع أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، هل إذا قرأ الإنسان في صلاته بسورة القيامة والتين، هل يقول بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أو قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يقول بلى إن الله على كل شيء قدير، أم يسكت ويركع؟
طيب.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل المسافر يقصر، يعني إذا نوى يسافر هو في بيته يقصر الصلاة قبل أن يهم بالسفر ويجمعها العصر مع الظهر مثلا
وهو في بيته؟ طيب واضح. والسؤال الثالث،
هل إذا كان الواحد مسافر وتيمم، كيفية التيمم؟ يضرب ضربة واحدة باليد ويمسح على يديه،
يعني صفة التيمم؟
لا، أبغى أعرف إذا مسحت مثلا على العباية ما أقدر أرفع أكمامي على الطريق، على من فوق العباية.
أيوة،
من فوق الأكمام. وهل الداعي في السجودة؟
لا لحظة معلش أختي أم خالد، السؤال الثالث تقول إذا كنت مسافرة ثم
إذا وقفنا على الخط وما أبغى أطلع ذرعاني، مسحت من فوق العباية أو من فوق الأكمام، هل يجب أني أفسخهم؟
إيه نعم. طيب واضح. والسؤال الرابع،
هل الداعي في الإنسان إذا كان ساجد ودعا، هل يبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله؟
نعم طيب.
أم يبدأ بالأسماء الله وصفاته الحسنى ويسأل الله؟
طيب واضح. شكرا لك. شكرا. الأخ عبد السلام من الجزائر، تفضل أخي عبد السلام. فقدنا اتصاله. طيب معالي الشيخ، الأخت أم محمد من العراق هي كبيرة في السن وتصلي على كرسي، تقول هل لها أن تصلي الركعة الأولى واقفة ثم تكمل جالسة يا شيخ؟
أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء لا يخفى بأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فمن كان مستطيعا القيام وهو يصلي صلاة فرض ومع ذلك لا يقوم فصلاته غير صحيحة. لكن إن كان عاجز فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
نعم.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبناء على هذا فنقول للأخت إن كنت قادرة على القيام على الركعة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو نعم. كذا، فعليك أن تقومي وعلى كل حال يعني وأن لا يترتب على الصلاة أي خلل. وإذا كانت عاجزة عن القيام وهي تصلي على كرسي فلا بأس بذلك حتى في الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة. وإن استطاعت كذلك أن تركع يعني تقوم وتركع فالحمد لله، وإن كانت عاجزة عن الركوع وعن السجود فتومئ بركوعها وسجودها.
نعم.
ويكون الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما بالنسبة للصلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من فعل ذلك وهو قادر فليس له من الأجر إلا نصفه.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الثاني عن قراءة السور في الصلاة يا شيخ، هل يشترط الترتيب؟
هو على كل حال الترتيب هو الأولى.
نعم.
لكن من قرأ يعني مثلا نفترض بأن الأخت السائلة تسنن أو تقرأ أو تصلي صلاة فرض.
نعم.
ثم قرأت في السورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس، وقرأت في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق.
نعم.
فنقول هذا خلاف الأولى وصلاتها صحيحة، لكن لو قرأت في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق وفي الركعة نعم. الثانية قل أعوذ برب الناس لكان هذا أحسن وأتم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
وجزاكم خيرا. يعني بعض الناس يعتقد أن هذا تنكيس يا شيخ.
لا على كل حال ما يعني إنما الأولى والأفضل والأتم هو أن نبدأ يعني أن نأخذ بترتيب السور في القرآن.
أحسن.
ولكن لو أخذنا بخلاف ذلك
نعم.
فالصلاة صحيحة وقد تركنا ما هو أولى فقط. لا نقول بأن إحنا أتينا بما هو مكروه ولا بما هو محرم، وإنما نقول أتينا بما هو خلاف الأولى.
نعم.
وخلاف الأولى على كل حال يعني نفقد الأفضلية الأجر في الأفضلية، وفي نفس الأمر الصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خير. خالد سؤاله الأول تقول إذا قرأ الإنسان وفي صلاته قرأ سورة القيامة أو سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، هل يقول يا شيخ بلى قادر أم يسكت؟
نعم لا والله إلا في الواقع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول بأن يعني بأن القارئ وهذا يقول بلى أليس الله بأحكم الحاكمين.
نعم.
يقول بلى وربي أنت أحكم الحاكمين.
نعم.
بلى وربي أنت القادر على كل شيء. مثل كذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا مأموم وأسمع من الإمام هذه قراءة هذه الآيات ومن هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أقول وأنا في الصلاة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الله سبحانه وتعالى كذلك مثلا يقرأ الإمام في 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 على كل حال يعني من القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أقول الحمد لله. وهكذا فالحاصل أنه يجوز للإنسان أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ولما يقتضيه قول الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. سواء كان يا شيخ منفردا أو مأموما.
نعم سواء نعم. أبدا سواء كان منفردا أو مأموما.
الحمد لله أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن المسافر، متى يترخص برخص السفر بالذات القصر يا شيخ؟ أول نوايا شيخ
المسافر، أولا من المعلوم أن المسافر ليترخص برخص السفر بشرطين.
نعم.
في سفره الشرط الأول الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم.
على أن الشرط الأول أن يكون السفر قدر مرحلتين، والمرحلتين مقدارهما 48 ميل، وثمانية وأربعين ميل قدرها بعض أهل الهندسة ومعرفة المساحات بثمانين كيلا فأكثر، 80 كيلومتر. فإذا كانت المسافة، مسافة السفر من بلد المسافر إلى البلد الذي هو مسافر إليه 80 كيل فأكثر، فيجوز له أن يترخص برخص السفر من جمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء، وقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وكذلك إذا كان في رمضان فله الحق في أن يفطر في رمضان ويقضي ما يفطره في أيام أخرى. وفي نفس الأمر كذلك الخف أو الجورب له المس عليه 3 أيام بلياليها.
نعم.
هذه في الواقع على رخص السفر. وفي نفس الأمر، في نفس الأمر الآن إذا كان، إذا كان السفر لا يعني نقطة سمعتها من الأخت وهي تقول إذا 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 كنت مسافرة الآن، أنا الآن مسافرة ما بقي إلا أني أركب سيارتي أو على كل إحدى، ولكن وأنا الآن في وقت الظهر، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي لأنني الآن على عزم على السفر، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر؟ أقول لا يجوز ذلك. الذي عليه غالب أهل العلم، بل على كل حال كل أهل العلم إلا من شد، على أنه لا يجوز له الترخص برخص السفر حتى يفارق بلده، بمعنى أن تكون جميع مباني بلده خلف ظهره. إذا كان كذلك فبعد ذلك يحق له البدء بالترخص برخص السفر. أما إذا كان لا يزال في بلده، لا يزال في بلده، وإن كان مشى من يعني ممكن يقول والله أنا مشيت من بيتي وبسيارتي، لكني مريت مسجد آخر مسجد من بلدي، هل يجوز لي أن أصلي فيه صلاة قصر وجمع؟ نقول لا يجوز لك ذلك حتى تفارق كامل بلدك.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثالث تقول أحيانا تكون مسافرة يا شيخ ويدخل وقت الصلاة وتريد أن تصلي فيتوقفون وتتيمم، هل يشترط الشيخ لما تضرب على هذا الصعيد أن يكون المسح مباشر عليه؟ قد تكون
قفازات أو عباءة يعني مباشر، أما أن تكون على كل في قفازات أو في عباءة أو في على كل حال شيء تغطي يديها فلا يعني فلا يظهر، لأن هذا مسح صحيح، بل لا بد أن يكون المسح مباشرا، مسح اليد على ظاهر الكف الأيمن ومسح اليد على ظاهر الكف الأيسر، وفي نفس الأمر مسح كذلك الوجه. كل ذلك ينبغي أن يكون مباشرا وألا يكون فيه حائل بين اليدين وبين ما يجب مسحه.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير يا شيخ تقول إذا كانت في الصلاة وكانت في السجود وأرادت أن تسأل الله سبحانه وتعالى، هل تبدأ يا شيخ بالصلاة والسلام على النبي؟
وفي الواقع ما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في سجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما أن تبدأ في دعائها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم تدعو، فهذا لم يرد. لكن لو حصل منها شيء من ذلك ما أظن أن هذا مؤثر على صلاتها أو على دعائها.
الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخ. من الأسئلة التي وصلت الأخ صالح شيخ يسأل يقول وصلت إليه رسالة عبر الجوال، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب. يقول بأنه قال صلى الله عليه وسلم من أخبر بهذا الدعاء فرج الله همه ورزقه، صح؟
أما هذا الدعاء فهو دعاء صحيح.
نعم.
ودعاء في الواقع جيد، ودعاء متوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وأما القول بأن من أشاع هذا ونشره أو نحو ذلك أو كذا ويعني ويريد أن يكون وراء ذلك أجر معين، أما إشاعته أو من إشاعة العلم.
نعم.
ومن التعليم والتوجيه والتوعية، وأنا على كل حال لا شيء في ذلك، لكن القول بأن من ذافع فالله سبحانه وتعالى يعطيه كذا، يفرج له كربته كذا وكذا إلى آخره، هذا على كل حال دعاء، والدعاء أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يجيبك فيها لما دعوت، وقد يكون في تأخير إجابتك أو في كذلك حجب الإجابة عن دعائك، يعني بحيث أنك لا تدري هل أجبت أو ما أجبت. على كل حال في ذلك في الواقع حكم وأسرار من الله سبحانه وتعالى، فقد يجيبك، وقد يكون لقاء هذا الدعاء أن يرفع الله لك منزلة ما يعني يتفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك، أو أن يدفع عنك ما يسوءك مما هو خير لك من الإجابة. الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبده، لكن متى يكون الدعاء؟ يجب علينا أن نتوجه إلى الله وأن نلح في الدعاء، وأن لا نقول دعوت ودعوت فلم يجب لي، لا يجوز لنا ذلك، بل يجب علينا أن نحسن الظن بربنا، وأن نقول وأن يعني يكون من عقيدتنا أنه إن لم تتم إجابة دعائنا ما نريده، فقد يكون لنا من الله سبحانه وتعالى ما هو أفضل من ذلك مما ذكرنا.
أحسن الله إليكم شيخ. عودة الاتصالات، الأخت أم أحمد من السودان، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
سؤالي عندي أختي زوجها معدي.
نعم. طيب.
وإحدى زوجاتي تعمل بالخارج.
يعني خارج السودان. لحظة، إحدى زوجاتي تعمل خارج السودان.
نعم.
طيب.
وعندما تأتي في إجازة أسبوعين أو 3 أسابيع.
نعم.
يترك بعض زوجاته ويروح للمبيت مع أهله. قال هذا الدين يعني وهذا العدل.
يعني. أها طيب.
أنا بسأل. هل يسمح لها أنها تعمل خارج السودان بدون محرم؟
أها.
تعمل خارج السودان بدون محرم.
طيب.
هل بزوجاته هنا وقع عليهم ضرر؟ لما تأتي هي يتركي ويذهب للمبيت معها هي فقط.
طيب واضح أم أحمد. طيب أم أحمد أم أحمد واضح هذا السؤال، تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك يا أختي أم أحمد. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد العزيز.
هلا وسهلا، حياك الله أخي عبد العزيز.
طيب.
الله يحييك، سلم عليك يا شيخ.
الله يحفظك.
مرحبا بالشيخ عبد الله.
ويجزاك خير ويسلمك ويرحب بك.
يا شيخ عبد الله يمد في عمرك إن شاء الله على طاعتك.
آمين آمين.
جزاك الله خير.
تفضل أخي عبد العزيز.
والله في ملاحظتين يا أستاذ عبد العزيز، ترى يتصل عليكم دائم واحد من اللي يدعي انه من الكويت ويدعي انه من العراق، ومرة يتصل.
اي نعم اي نعم نعم.
يحاول انه يعني زي ما تقول يتهجم على ام المؤمنين واشكال هذا.
لا اخي عبد العزيز هو لا يمكن ولا نرضى، لكن الاتصال هو متاح للجميع وحق للجميع، وعلماؤنا قادرون على ان يجيبوا على كل شخص. انا اقدر مشاعرك. الاخت زهرة من ليبيا، تفضل يا اختي زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسأل من ناحية على السؤالين.
الأول.
أقول الصور، تعليق الصور في المنزل.
تعليق الصور. تعليق الصور في المنزل.
صور الأشخاص.
يعني واضح.
عندي أطفالي مصورتهم كبرتهم صور وحطتهم في الحجرة بتاعهم.
طيب.
هل يجوز فيها الصلاة ولا ما يجوز؟ فيه
طيب.
يقولوا حتى الملائكة ما تخشش.
واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني نسمع ديما في أدعية في قناة الآيات وقناة اقرأ. يقول هم اللهم اجعلنا مما يقرؤون القرآن فيرقى، واجعلنا مما يقرؤون القرآن ولا تجعلنا مما يقرؤون القرآن فيشقى.
نعم.
لبيش كيف يقرأ القرآن ويشقى كيف؟
طيب واضح. شكرا لك يا أختي زهرة، شكرا. طيب معني الشيخ، الأخت أم أحمد من السودان تقول زوج أختها معدد، إحدى زوجاتها تعمل في الخارج، تقول عندما تأتي في إجازة أسبوعين ثلاثة يذهب معها ويترك باقي زوجاته، هل يجوز هذا؟
هو في الواقع الكحية سألت عن مجموعة أسئلة في هذه المسألة. أولا فيما يتعلق بمجيئها إليه والحال أنه معدد، فإذا جاءت فلا يجوز له أن يفردها بإجازتها التي جاءت، بل يجب عليه أن يجري معها ومع بقية زوجاته القسمة الشرعية، وأن لا يعطيها إلا حقها في القسمة. فإن كان عنده ثلاث زوجات فيأتيها في الليلة الثالثة، زوجتين في الليلة الثانية، أربع زوجات في الليلة الرابعة، ولا يقول بأنها والله على كل حال كانت تشتغل برا وأنها في الواقع حرمت مني وكذا، بل على كل حال العبرة بالقسمة ما كان إذا كان هو وزوجاته في بلد واحد فيجب عليه أن يعدل في القسمة بينهن. ما يتعلق بقولها هل يجوز لها أن تعمل في الخارج بلا محرم، فعلى كل حال نقول أول ما هنا هو من المعلوم بأن مشروعية المحرم هي في الواقع خاصة بالسفر، يعني بالسفر. لو على كل حال ذهب بها زوجها، نفترض بأنها مثلا تشتغل في الرياض وجاءت من السودان، وجاء بها زوجها إلى الرياض واستأجر لها محل واطمأن عليها، فعلى كل حال طالما أنها جاءت بمحرم فلا يشترط أن تكون إقامتها بمحرم، لكن ينبغي لها أن تكون شديدة المحافظة على نفسها وعلى عرضها وعلى كرامتها وعشمتها وما يتعلق بهذا كله. وأما أن تسافر بلا محرم فلا شك أن السفر بلا محرم قد حسمه وفصله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت زهرة من ليبيا سألت عن تعليق الصور في المنزل، صور الأشخاص يا شيخ الأطفال.
في الواقع على كل حال يعني حينما تعلق صور أولادها في غرفتهم ونحو ذلك ما يظهر لي في ذلك بأس، لكنها هي تسأل الآن عن الصلاة في هذه الغرفة، فنقول أولا لا ينبغي لها أن تستقبل هذه الصور في صلاتها، يعني تكون الصور خلفها، فعلى كل حال يعني الصلاة إن شاء الله صحيحة ولا فيها شيء. واستقبالها الصور يعني وصلاتها وقبلتها فيها الصور فهذا مجموعة من أهل العلم كرهوا هذه الصلاة، بل قد بعضهم يتجاوز الأمر ويقول بخلل الصلاة. فعلى كل حال فينبغي لها أنها أولا وهي تريد الصلاة في غرفة أولادها لا ينبغي لها أن تصلي إلى ما يلهيها، سواء كان ذلك من صور أو كان ذلك من أي أشياء فيها زخرفة وفيها أمور من شأنها أن تلهيها عن مناجاة ربها في صلاتها.
نعم حسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني من الأدعية التي سمعتها: اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، تقول كيف يشقى قارئ القرآن؟
والله على كل حال أما مسألة ممن اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى هذا دعاء جيد وممتاز، وعلى كل حال نرجو أن الله سبحانه وتعالى يسعدنا بذلك. وأما القول ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، هذا ما يعني قارئ القرآن كما قالت هي نفسها تقول كيف يقرأ القرآن ويشقى، فعلى كل قارئ القرآن لا يشقى إلا إذا كانت قراءته إياه على سبيل السخرية وعلى سبيل الابتذال وعلى سبيل التهكم، فهذا ممكن أن يكون كذلك يشقى والعياذ بالله. أما إذا كان يقرأ كتاب الله وفي نفس الأمر يحب أنه يكثر من القراءة لقاء أجر القراءة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن القارئ له بكل حرف 10 حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فجميع حسنات هذه الكلمة 30 حسنة. فإذا إذا كان الإنسان يقرأ فعلى كل حال إن كانت والله قراءته مبنية على ترتيل وتأمل وتدبر واتعاظ فهذا في فضل عظيم وفيها كذلك يعني جزاء أكبر، وإذا كانت قراءته على سبيل التعبد بالقراءة فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على قراءته، ولكن لا نستطيع أن نقول بأنه يشقى.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو فارس من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير. تفضل أبو فارس.
يا شيخ والله أنا أحبك في الله، الله يرضى عليك.
الله يجزاك خير ويحبك كما أحببت محبك.
بارك الله فيكم. سؤالي طال عمرك من ناحية شريحة زين هذه، يقولون الناس أنها يعني ما أدري وش فيها، ورأس فضلتكم الله يحفظك فيها.
ما بها يا شيخ، ما بها أخي أبو فارس.
يجوز تداول
أسهم. يجوز تداول أسهمها تسأل؟
ما هو بس أسهمها يا شيخ، يقولون أنها تدعم جهة يعني من إيران وشيعية، ما نعرف والله يعني الله يحفظك.
أها طيب واضح. بقي شيء أبو فارس؟
حفظكم الله وبارك فيكم.
شكرا لك أبا فارس. الأخت عائشة من موريتانيا تفضلي.
مرحبا الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي عائشة، لو تكرمتي قصري صوت التلفزيون واسمعينا عبر الهاتف.
أنا أتكلم معك عبر الهاتف.
طيب قصري التلفزيون لو تكرمتي تفضلي. ما السؤال؟
جالس صامت.
طيب يلا السؤال ما هو؟
أريد أسأل هل يمكن أن أحج بالحكم بنك معاي وبنك إسلامي؟
هل يمكن أن
لحظة
السؤال الأول تسألين عن الحج؟
عن الحج بسند من عند بنك إسلامي.
بسند من بنك إسلامي؟
أيوة.
يعني تمويل من بنك إسلامي؟
ايوه عندي. طيب. بنك اسلامي، هل
ممكن
ان اخذ منه
قرض؟ اها طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، انا مدير شركة للاعلانات.
نعم.
وفي بعض الزملاء
نعم
يقولون ممكن اخذ لك بعض العمل بس بشرط تعطيني مقابل نقود.
بعض الزملاء يقولون ماذا؟
لا
عائشة، بعض الزملاء يقولون ماذا؟
يقول انا راح اجيب لك العمل.
نعم.
عند الشركة اللي انا بشتغل فيها.
نعم.
بس تعطيني مقابل بعض المال، هل يعتبر رشوة؟
اها طيب. وصاحب العمل لحظة
الصالح الدعاء.
اختي عائشة، المالك لهذه الشركة او المؤسسة يسمح بهذا انهم يحضرون عمل ويأخذون مقابل؟
انا اجيب شركة وهو راح يجيب لي عمل من عند شركة أخرى هو يشتغل فيها.
أي نعم هو يشتغل فيها. طيب واضح 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 أختي عائشة، شكرا لك. طيب مع الاتصال الآن الأخت فاطمة من السعودية تفضل. أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم، عندي سؤالين لو سمحت.
عليكم السلام، تفضلي أم فاطمة. الأول
أنا أخذ حبوب منومة.
نعم.
وأحيانا أحط المنبه بس ما أصحى عليه.
طيب للصلاة
أقوم يعني أصلي بعد الوقت.
نعم.
ويعني يدق الجوال أو الساعة ما أسمعها.
نعم شفاك الله وعافاك.
الله يسلمك.
طيب السؤال الثاني.
الثاني في عندي بنت مريضة.
شفاها الله.
ودائما لها مراجعات وكذا بالمستشفيات.
نعم.
بس أحيان ما حد يرضى يروح معي، يجوز إني أروح لحالي؟
وين؟ لحظة أم فاطمة، سفر يعني ولا داخل مدينة؟
لا لازم اروح جدة او الرياض، وابوها ما يرضى، العيال في المدارس وين يسوي
سفر؟ تسافرين من جدة او الرياض؟
يقول ضروري الدكتور تراجعينها خطر عليها يعني.
طيب واضح، شكرا لك.
وش اسوي انا؟
طيب تسمعي
بالله تخلي الشيخ يدعي له الله يشفيه
ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، شكرا لك يا اختي ام فاطمه. طيب معالي الشيخ الاخ ابو فارس من السعوديه يعني سأل عن شركة زين تحديدا يا شيخ، يعني
في الواقع لا نستطيع أن نقول. هو يقول أنها شركة
تدعم أو
متهمة
أو إلى آخره، نعم.
متهمة بأنها تدعم إيران أو تدعم على كل حال يعني جوانب إرهابية أو نحو ذلك. نعم على كل حال لا نستطيع أن نقول
نعم
في هذا، وعلى كل حال هي تحرى هو بنفسه، أما حنا فهذه ليست من شؤون الإفتاء.
حسنت جزيت خيرا صاحب الفضيلة. الأخت عائشة من موريتانيا سألت عن الحج يا شيخ بسند من بنك إسلامي، هي قالت قرض يا شيخ.
نعم هي في الواقع قالت قرض، ولكن نعم. لعل مقصودها بالقرض ما هو شائع خاطئ بين
نعم
الناس
نعم.
في تسمية التمويل
نعم.
والتورق ونحو ذلك بالقرض، فإذا كانت هي في الواقع يعني تريد أن تأخذ من البنك سلعة بثمن مؤجل،
نعم،
وفي نفس الأمر تبيعها وتحج منها، فنقول لا بأس بذلك. وأما البنك فهو سواء كان بنك إسلامي أو بنك غير إسلامي، فلا يتصور، نادر جدا أن يعطي قرض بمعنى أنه يعطي نقود بنقود يعني بمثل هذه النقود، يعني يعطي قرض سلف. فعلى كل حال لابد أن يكون حينما يعطي مثل هذا الشيء فهو لا يعطيه إلا على كل حال يعني بزيادة، وهذا لا يجوز بحال. ثم في نفس الأمر نقول للأخت، طالما أنك غير مستطيعة للحج على كل حال عدم وجود نقود من شأنها أن تفي بنفقاتك في الحج، فنقول الحج غير واجب عليك، لأن الحج فرض على المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا. فأما العاجز فلا يلزمه أن يذهب ويتدين، نعم، علشان أنه يحج.
جامع صلى الله عليكم الشيخ. سؤالها الثاني، هي مديرة شركة للإعلانات، تقول هناك بعض الموظفين في بعض الشركات يقولون سنحضر لك عمل لكن مقابل بعض المال، هل يجوز هذا يا شيخ؟ دعاية للشركات التي يعملون فيها.
يعني لا، ما أدري كلمة سنحضر لك عمل يعني هل معنى سنحضر لك زبائن؟
يعني لا، الشركات التي يعملون فيها يا شيخ.
الشركات اللي هم معقول، يعني الشركات اللي يعملون فيها يقولون لهذه المرأة المسوقة،
نعم،
يقولون سنحضر لك شركاتنا،
نعم،
يشترون منك،
نعم،
لكننا نريد عمولة،
عمولة.
فعلى كل حال ما يظهر في ذلك بأس فيما يتعلق بالعمولة الذي يأخذونها، لكن في نفس الأمر لابد يعني يكون هذا فيما بين نفس الموظف الذي جاء،
نعم،
وبين شركته. فهذا في الواقع يعني هل شركته تسمح بأن يأخذ مقابل يعني عمولته أو سمسرته، هل تسمح أو لا تسمح؟ فعلى كل حال هذا راجع إلى ما بين العميل نفسه أو مندوب الشركة وبين المسؤول عن الشركة، هل يسمح له أو لا. وأما هي فكونها تدفع عمولة لمن يأتي لها على كل حال عميل يشتري وعلى كل حال يعني ويأخذ من ترويجاتها ومن بيعها ومن كذا، فلا يظهر لي في ذلك معنى، لأن هذا في مقابل سمسرة عمل، وهي في الواقع كما قالت موظفة التسويق.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت فاطمة تأخذ حبوب منومة، تقول أحيانا تضع المنبه لأجل الصلاة وما تستطيع أن تستيقظ يا شيخ، تصلي بعد الوقت أحيانا، هل عليها شيء؟ هل تأثم؟
والله في الواقع على كل حال إذا كانت مضطرة الاضطرار الكامل ولا تستطيع، يعني ممكن إذا كان الوقت قريبا، نعم، يأتي ولا كذا، فيمكن أنها تؤخر أخذ الحبوب نص ساعة وتصلي ثم تنام عاد على كيفها.
نعم.
وأما يعني وأما إذا كانت مضطرة فعلى كل حال فالحمد لله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله. سؤالها الثاني، ابنتها مريضة لها مراجعات شيخ، تتطلب السفر، تقول أحيانا إلى الرياض وأحيانا إلى جدة، لا تجد أحدا يصاحبها أحيانا، وحالتها
المفروض
هي مضطرة يا شيخ.
هي في حسب ما سمعت من الإجابة أن لها زوج، وأن لهذه المريضة والد موجود،
نعم صحيح،
وأنه يتعلل بعمله. وعلى كل حال كون أنها هي بنفسها الآن تروح بلا محرم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لكني أقول إذا كانت مضطرة،
نعم،
ابنتها في حال من الاضطرار إلى علاجها،
نعم،
ولا تجد من يذهب بها، فعلى كل حال فدائما وأبدا الأحكام الشرعية لها استثناءات فيما يتعلق بالحاجة، فيما يتعلق بالضرورة، فيما يتعلق برفع الحرج، فيما يتعلق بالتيسير، فعلى كل حال فنأخذ بذلك. لكن من حيث الأصل ومن حيث العموم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر الله لكم وبارك فيكم وفي إخواننا المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله المستعان.
اللهم آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.